بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أسروا إخوانكم في مكتبة المسجلات الاستقامة السلفية بإذن أن يقدموا لكم هذه المادة.
اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فلنكن على يقين وعلى إيمان بأن هذه الأذكار ما علمناها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لعظيم نفعها وأيضا لشدة الحاجة إليها. فهل أقبلنا على هذه الأذكار وعلى هذه الأدعية؟ بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وبقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هذه اثنتان، وإليها أيضا خمسا فهذه سبع مرات. ففعل ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فذهب ما وجده من وجع، لأنه كان موقنا بما علمه النبي عليه الصلاة والسلام وبأن هذا السبب من أسباب العافية، والعافية والشفاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد علمنا رب العالمين جل وعلا فيما بلغه نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أسباب الشفاء والعافية هذا الذكر الذي ذكرناه، وهكذا جميع الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى أي وجعا قرأ بالمعوذات ثم نفث ثم مسح، يضع إصبعه بعد أن يجعل فيها شيئا من ريقه ويمس التراب بها ويضعها على ذلك المحل ويدعو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك.
وهي عبارة عن محاضرة علمية للشيخ أبي عبد الرحمن
عبد الله بن أحمد الإرياني حفظه الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وجميع الوجوه الكريمة والآذان الصاغية من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. أما بعد، فحديثنا في هذه الدقائق اليسيرة وفي هذا الحصن المنيع والقلعة الشامخة والمركز العلمي السلفي عن أمر نحتاج إليه جميعا، وهذا الأمر عن شيء من أدعية وأذكار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بالمريض وفيما يحتاج إليه الشخص إذا اعتراه هذا الشيء وهذه المصيبة من المرض ونحوه. وهكذا إن هو عاد مريضا فماذا يقول وبماذا يدعو، أي كيف يرقي ذلك المريض، فما هي السنة الواردة في ذلك؟ حديثنا في هذه الدقائق اليسيرة عن هذا الأمر الذي نحتاج إليه جميعا، نحتاج إليه لأننا معرضون للإصابة بالأمراض كما تقدم، ومحتاجون إليه لأن نزور إخواننا المرضى، وينبغي أن نحرص على هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحتاج إليه أيضا لأن من الذين يثق الناس بهم وأيضا برقياهم، فيرجع إليك الكثير من الناس ويحتاجون منك الرقية، فأنت إذن بحاجة لمعرفة الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بهذا الباب. وقبل أن نذكر إخواني الكرام ما يتعلق بالأدعية والأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحتاج إليه المريض في رقية نفسه، وما يحتاج إليه الراقي في رقية المريض، نذكر بارك الله فيكم بعض الأمور الهامة التي تكون كالمواساة للمصاب في مصيبته، والمريض في مرضه، والمبتلى فيما ابتلي به. وهذه الأمور أدلتها في كتاب الله جل وعلا وسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الأول أن الإنسان الصابر على ما ابتلي به من أمراض وأسقام وأوجاع، فإن رب العالمين سبحانه وتعالى من فضله وكرمه يجعل ذلك المرض والبلاء تكثيرا للذنوب والسيئات، ورفعا أيضا للدرجات، وحطا للخطيئات. وفي ذلك جاءت أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر فقال: ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كانت كفارة له، حتى الشوكة يشاكها. والمصيبة تشمل أمورا كثيرة ومنها الوجع والمرض، فأخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الإنسان المبتلى بهذه الأوجاع والأمراض وبهذه المصائب أنه يكفر عنه من خطيئاته، وهكذا يكفر عنه من سيئاته وذنوبه. وأكد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر العظيم كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما: ما من مسلم يصاب بمصيبة من هم أو غم أو وصب أو نصب أو أذى أو غم إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه، حتى الشوكة يشاكها، أي يكفر الله عز وجل بها أيضا من خطاياه. فانظر يا رعاك الله لفضل الله سبحانه وتعالى على عباده إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. دخل عليه في مرض: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، ذلك بأن لك أجرين؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذلك كذلك. ثم قال: ما من مسلم يصاب بأذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. ما من مسلم يصاب بأذى إلا حات الله عنه خطاياه، أي بما ابتلي به من أذى ووجع ومرض ومصيبة، كما تحات ورق الشجر. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا عاد مريضا قال: لا بأس طهور، بمعنى أنها تطهير لك من خطاياك ومن ذنوبك. فإذا وجد العافية نال النعمتين: التكفير للذنوب والخطايا، وأيضا العافية والصحة. وإذا فاتته العافية فقد حصلت له النعمة الأولى وهي التكفير. ومما يدل أيضا على ذلك أن نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:
من يرد الله به خيرا يصب منه، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فمن أراد الله عز وجل به خيرا ابتلاه بأنواع من البلاء والأذى، ومنه المرض والوجع والألم. فهذه الأدلة كلها تدل على أن من ابتلي بمرض أو وجع أو سقم أو ألم فليحتسب على رب العالمين سبحانه وتعالى أن يكون ذلك تكفيرا لذنوبه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الأمر الثاني أن العبد كلما عظم في اليقين والإيمان كلما اشتد عليه البلاء والوجع وهكذا الأذى والابتلاء. وقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن أشد الناس بلاء قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. ومن كان على إيمان ويقين عظيم اشتد له البلاء والأوجاع والأمراض. فقد جاء في البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت المرض والوجع اشتد على أحد كما اشتد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاشتد الوجع على نبي الله عليه الصلاة والسلام، حتى حكت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها رأت بلاء شديدا ووجعا عظيما ما رأته على أحد، أي ممن تعرف من أقاربها وأرحامها. فكلما زاد الإيمان ورسخ اليقين اشتد البلاء، وعلى المرء أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور أيضا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصبر كما تقدم في الآية، فيصبر المسلم ويسترجع ويرضى بما قضاه الله سبحانه وتعالى. والصبر على بعض الأضرار والأمراض سبب لدخول الجنة، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: تلك المرأة السوداء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا نبي الله إني أسرع. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: يا نبي الله أصبر، تريد الجنة وتصبر على الألم والوجع والصرع في هذه الدنيا حتى تخرج من الدنيا، إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر يا نبي الله، أي ولي الجنة. ثم قالت: يا نبي الله، ولكني أتكشف، أي من شدة الصرع والوجع أنها ربما تخبطت وتقلبت وتكشفت، فادع الله لي يا نبي الله ألا أتكشف. فدعا لها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت بعد ذلك إذا صرعت لا تتكشف. الشاهد من الحديث: وإن شئت صبرت ولك الجنة. فالصبر على بعض البلاء وعلى بعض الآفات والأمراض سبب لدخول الجنة. وجاء في البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا فقال: قال الله جل وعلا، أي في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي بذهاب بصره، فصبر عوضته منهما بالجنة، فيكرم بالجنة لكونه صبر على هذا البلاء وعلى هذا الوجع وعلى زوال البصر. فليصبر المسلم على البلاء في هذه الدنيا، وليصبر المريض على ما قدر الله عز وجل عليه من البلاء والوجع، فإنه ماجور على ذلك كما تقدم في الأدلة. وليحتسب على ربه سبحانه وتعالى دخول الجنة. والواجب علينا أن نصبر وألا نتسخط على ما قدر الله عز وجل، وألا نتمنى الموت بشدة البلاء والوجع والمرض، فقد نهانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لضر وبلاء ووجع وألم وشدة وضيق، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإذا كان لابد متمنيا لا يستطيع الصبر على هذا البلاء ولا على شدة الألم، وليسأل من الله جل وعلا أن يختار له ما فيه الخير. قال فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وانظر يا رعاك الله، بدأ بالدعاء بماذا؟ بالبقاء والحياة. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والمؤمن بقاؤه في الدنيا خير، لأنه مستمر على أعماله الطيبة وأعماله الصالحة، ولأن إيمانه يدعوه إلى اكتساب الحسنات والتوبة من الذنوب والسيئات، فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. فقد جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان محسنا فلعله يزداد، لأنه محسن وصالح فهو يزداد من الحسنات والأعمال الصالحات، وإن كان مسيئا فلعله يستعتب، فلعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. فهكذا عباد الله، نهانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ندعو على أنفسنا بالموت، فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، زاد صلاحا وزاد صلاة وزاد صياما وزاد صدقة وزاد حسن معاملة وزاد أعمالا صالحات وتلاوة للقرآن وعلما ودعوة، فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. بعد هذه المقدمات اليسيرة والتنبيهات الهامة فيما يحتاج إليه المريض، نذكر كيف يرقي المريض نفسه بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي ينبغي له أن يبادر إلى دعاء الله سبحانه وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. أن يلجأ إلى الله عز وجل، وأن يدعو رب العالمين، وأن يستغيث بأرحم الراحمين، وأن يسأل الشافي جل وعلا الشفاء الذي لا يغادر سقما. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى أي وجعا أو مرضا أو شيئا قرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعوذات، ثم نفث، ثم مسح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء هذا في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى أي وجعا قرأ بالمعوذات ثم نفث ثم مسح. وانظر إلى قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها: قرأ بالمعوذات. فما هن المعوذات؟ المعوذات اثنتان: قل أعوذ برب الفلق إلى نهايتها، وقل أعوذ برب الناس. لكنها قالت المعوذات، فبعض أهل العلم قال هذا من باب إطلاق الجمع على الاثنين والاثنتين، وهذا جائز في اللغة. ومنهم من قال بل أرادت إدخال صورة الإخلاص وأطلقت عليهن المعوذات من باب التغليب. شهدنا أن نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ بالمعوذات ثم ينفث. كيف ينفث؟ الجواب: ينفث بمعنى يخرج شيئا من ريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند النفث بعد القراءة، فيكون هنالك أثر على اليدين من الريق. ثم يمسح صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمسح محل الألم ومحل الوجع ومحل الإعياء. وعلمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وجد أحدنا في جسمه ألما أو وجعا أن يضع إصبعه على ذلك المحل وأن يقول بسم الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يقول هذا سبعا. وقد جاء في مسلم من حديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه كان يجد وجعا ولفترة طويلة وتداوى وتعالج كما جاءت السنة بالعلاج والأخذ بالأسباب المباحة والمأذون بها شرعا، لكنه لم يجد شفاء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فشكى له حالته، فدله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى هذا الذكر العظيم، فأمره أن يضع يده على المحل الذي تألم من جسده وأن يقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وبقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هذه اثنتان، وإليها أيضا خمسا فهذه سبع مرات. ففعل ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فذهب ما وجده من وجع، فذهب ذلك الألم، لأنه كان موقنا بما علمه النبي عليه الصلاة والسلام وبأن هذا السبب من أسباب العافية، والعافية والشفاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد علمنا رب العالمين جل وعلا فيما بلغه نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أسباب الشفاء والعافية هذا الذكر الذي ذكرناه، وهكذا جميع الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلنكن على يقين وعلى إيمان بأن هذه الأذكار ما علمناها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لعظيم نفعها وأيضا لشدة الحاجة إليها. فهل أقبلنا على هذه الأذكار وعلى هذه الأدعية؟ ومما ثبت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا عاد مريضا دعا له بالعافية ورقاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من حبه عليه الصلاة والسلام في إيصال الخير للغير، ومن شفقته على المسلمين، ومن رحمته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن تعليمه للصحابة الكرام وللأمة الإسلامية بهذه الأوراد والأذكار والأدعية النبوية والرقية الشرعية. فجاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عاد بعض أهله أو عاد مريضا رقاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال، وجاء في رواية مسح بيده اليمنى، مسح عليه بيده اليمنى وقال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، يدعو رب العالمين ويمسح حين الدعاء بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم رب الناس، دعاء لرب العالمين، مذهب الباس، وجاء اذهب الباس، اشفي أنت الشافي، فالشافي من أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى الثابتة في السنة الصحيحة، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، أي لا شفاء نافع إلا شفاؤك يا رب، شفاء لا يغادر سقما، شفاء عاما لا يدع مرضا ولا سقما إلا اجتثه وأزاله. فهذا مما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا عاد أحدنا بعض أهله أو عاد مريضا مسح بيده اليمنى ودعا بهذا الدعاء اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيضا كان أيضا يرقي ويوصي بهذه الرقية العظيمة إذا اشتكى العبد وجعا أو قرحة أو به الجراح كان عليه الصلاة والسلام يجعل أصبعه هكذا. قال أحد الرواة أي يجعل شيئا من الريق، ريق اللسان، على أصبعه الشريفة السبابة، ثم يضعها على الأرض أي على التربة، ثم يضعها على ذلك المحل من ماذا؟ من الجرح، سبحان الله، من الجرح ومن القرحة، انظر، ومن الألم الذي يوجد في هذا المحل، ألم الأعصاب أو ألم العظام أو ألم الجلد أو ألم اللحم أو غيره من الآلام. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع إصبعه بعد أن يجعل فيها شيئا من ريقه ويمس التراب بها ويضعها على ذلك المحل، ويدعو صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. تربة أرضنا أي ما التصق من تربة على الإصبع المبتلة بشيء من الريق. تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا، أي دعاء، يشفى سقيمنا، اللهم اشفيه بإذن ربنا، بإذن الله سبحانه وتعالى، فتحصل العافية والشفاء لذلك الجرح ولتلك أيضا القرحة ولذلك الوجع ولتلك الآلام ولذلك المحل. هذا مما علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيضا، كما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بعض الناس ربما يتعجب ويستغرب فيقول: حتى الرقية تنفع الجراح والدمامل؟ نقول: نعم، ونجعل فيها شيئا من التربة والريق، ألا يؤدي ذلك إلى شيء من التعفن وإلى حصول شيء من الأورام وإلى حصول شيء من المضاعفات لذلك الجرح؟ نقول: لا يلزم، هي رقية دلنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها، تحصل بها العافية والشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم كيف تتعجب؟ ألم تشهد ما كان عليه الآباء والأجداد قديما وهم يعملون في التربة وفي الزراعة، وإذا أخطأ أحدهم فضرب رجله بذلك الفأس وسال الدم وأثغب ذلك الجرح، ماذا يفعل؟ الآباء والأجداد يعرفون هذا، يأخذ شيئا من تربة الأرض ثم يضعها على ذلك الجرح الذي أثغب دما، وربما قال: بسم الله بسم الله، وهكذا حتى يقف النزيف ويلتئم الجرح بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا الأمهات كن فيما مضى إذا حصل الولد شيء من الجرح أو سقط فشج رأسه، ماذا يفعلن؟ منهن من تفعل شيئا من الكحل، ومنهن من تفعل شيئا من الضماد بشيء من النباتات التي تسمى عند الكثير بالعثرب، تأتي بالعثرب فتدقه ثم تجعله على ذلك الجرح، ثم تمر أيام فإذا بالجرح يلتئم وييبس بإذن الله سبحانه وتعالى. عرفوا تلك الأمور بالتجربة، ونحن عرفنا هذا الأمر بماذا؟ بالشرع والدليل والحجة والبرهان. فأيهما أعظم أثرا وأعظم تأثيرا ورسوخا في قلوبنا ونفوسنا؟ لا شك ولا ريب أن ما جاء به الدليل وما ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو أعظم، فلنؤمن ولنوقن. ومما ثبت أيضا في الرقية للمريض ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصيب بشيء من الوجع أو اشتكى، فنزل إليه جبريل عليه السلام، نزل من السماوات العلى، فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. لا إله إلا الله، جبريل عليه السلام ما نزل إلا بإذن أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ونزل على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل ماذا؟ من أجل هذه الرقية، وبلغها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام لأمته ليعملوا بها. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، حتى العين، حتى العين ينفع لها هذا الدعاء وهذه الرقية. من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. ومما ثبت عن نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما جاء في الأدب المفرد في الصحيح المسند من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذلك الذكر والدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، إن قالها 7 مرات فإنه يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى من وجعه. فمن قالها عند مريض 7 مرات وبقي له حياة في هذه الدنيا يشفى بإذن الله. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن الرقية تكون مؤثرة بقدر ما عند الراقي من الإيمان بالله سبحانه وتعالى والثقة بعظيم نفع هذه الرقية وشدة لجوئه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يرقي ويدعو بهذا الدعاء ويذكر هذه الأذكار موقنا بذلك لاجئا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل على يديه ذلك الخير من العافية والشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض الأذكار والأدعية الثابتة عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والتي حثنا ورغبنا فيها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي كان عليها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، والتي أيضا حث ورغب فيها ودونها وصنفها أئمة الدين من الفقهاء والمحدثين ومن المؤلفين والمصنفين. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذه الساعة وعلى هذا اللقاء وعلى مثل هذه المجالس الطيبة أن يجمعنا في فسيح جنته، وأن يبارك فيكم وفي جميع السامعين، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.